نشرة وظهيرة نستهلها بالعناوين. إسرائيل تقصف مفاعلي أراك ونتنز، وصواريخ إيرانية تضرب تل أبيب حيفا وبئر السبع، ونتنياهو يتوعد برد قاس. ترامب يعقد اجتماعا ثالثا في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لحسم مشاركة بلاده في الحرب، وتتابعون في النشرة تقريرا عن القنبلة الأمريكية GBU-55 الوحيدة القادرة على الوصول لمنشأة فورد النووية الإيرانية. إيمانويل ماكرون يدعو إلى مبادرة أوروبية لإنهاء الصراع الإسرائيلي الإيراني، ووزراء خارجية الدول الأوروبيون يعتزمون عقد لقاء مع إيران في جنيف غدا الجمعة. ارتفاع عدد المستهدفين بما يعرف بفخاخ المساعدة إلى 300 قتيل، والأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالتوقف عن استخدامها للقوة المميتة حول نقاط توزيع الغذاء في غزة. في فرنسا نشر 4000 عنصر أمن في عملية تفتيش وطنية لاعتقال الأجانب في وضعية غير قانونية. أهلا بكم من جديد إلى نشرة ظهيرة تصحبكم فيها سارة بوعزارة. أصيب 47 إسرائيليا فيما تضرر مستشفى بشكل مباشر جراء إطلاق إيران دفعة جديدة من الصواريخ، وفقا لما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية. واستهدفت الدفعة الصاروخية تل أبيب وبئر السبع وحيفا بشكل مباشر، وتسببت بانفجارات ضخمة وانهيارات وأضرار في عدة مبانٍ. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران ستدفع الثمن باهظا بعدما أصاب صاروخ مستشفى سوروكا في بئر السبع. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذه الليلة الماضية سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع حساسة ومنشآت نووية داخل إيران، وقال إنه قصف مفاعل أراك نووي جنوب غرب العاصمة طهران، وأضاف أنه استهدف كذلك موقعا في نتنز جنوب شرقي طهران يستخدم في تطوير الأسلحة النووية ويحتوي على معدات متطورة تسهم في تسريع البرنامج النووي الإيراني. على صعيد آخر، اتهمت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها شريك في حرب العدوان الإسرائيلية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل باقاني في منشور له على منصة إكس متوجها إلى المدير العام للوكالة رافائيل جروسي، قال إنه جعل الوكالة الدولية للطاقة الذرية شريكا في هذه الحرب العدوانية الظالمة حسبه. من جانبه أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي أكد أن بلاده لن تستسلم أبدا. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية، لكنها ستواصل التحرك دفاعا عن النفس بعد الهجوم المباغت الذي شنته إسرائيل قبل نحو أسبوع حسب تصريحه. إلى ذلك، جدد المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني إدانة العدوان العسكري الإسرائيلي على إيران، محذرا من أن استمراره والتهديد باستهداف القيادة الإيرانية العليا ينذران بحدوث فوضى عارمة في المنطقة. على صعيد آخر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يمكن إيجاد حل مناسب، مؤكدا أن الضربات الإسرائيلية عززت الدعم الشعبي للنظام في إيران. هذا ورفض دونالد ترامب عرض فلاديمير بوتين التوسط لإنهاء النزاع، معتبرا أن على بوتين أن ينهي أولا حربه في أوكرانيا. ومع دخول الحرب الإسرائيلية الإيرانية يومها السابع، يترقب العالم أجمع قرر دونالد ترامب المشاركة في هذه الحرب أم لا. ويعقد دونالد ترامب اليوم اجتماعا ثالثا في غرفة العمليات بالبيت الأبيض. المزيد في سياق المراسلة لكينان الشريف من واشنطن.
بين تأن وتردد، يخيم صمت اتخاذ القرار العسكري بشأن إيران على البيت الأبيض في العاصمة واشنطن. أحد أسباب هذا التأني أو التردد أن ترامب يريد التأكد من أن الهجوم الأمريكي ضروري حقا ولن يجر الولايات المتحدة إلى حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط، وأن الهجوم المحتمل سيحقق بالفعل هدف تدمير برنامج إيران النووي. ومع صمت ترامب حيال ذلك، يصرح مسؤولون أمريكيون أن الرئيس الأمريكي وافق على الخطط العسكرية التي طرحت في اجتماعه مع مجلس الأمن القومي، وأن اتخاذ القرار سيأتي بعد دراسة التداعيات التي ستنجم عن ضرب المنشآت النووية الإيرانية التي ستكون الهدف الأساسي لواشنطن. في الوقت ذاته، صرحت صحيفة وول ستريت جورنال إن ترامب أبلغ كبار مساعديه بموافقته على خطط الهجوم على إيران، لكنه أرجأ القرار النهائي بالتنفيذ حتى معرفة إمكانية تخلي طهران عن برنامجها النووي. يعزى هذا التردد الصريح إلى علم ترامب برغبة طهران القدوم إلى واشنطن لعقد اجتماع بخصوص الملف النووي، رغم أن الوقت قد تأخر بالنسبة له. ومن المقرر أن الرئيس ترامب سيتلقى إحاطة استخباراتية الخميس في غرفة العمليات، ما يعني أن الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية قد بات وشيكا. لراديو الشرق من باريس، كنان الشريف، واشنطن.
وتطرح تساؤلات كثيرة عن مدى فاعلية الهجومات الإسرائيلية في ضرب القلب النابض للبرنامج النووي الإيراني، فعلى عكس موقعي نتنز وأصفهان وسط إيران، تتجه الأنظار نحو منشأة فوردو التي توجد على عمق كبير يصل إلى نحو 100 متر تحت الأرض، ما يجعلها في مأمن من القنابل الإسرائيلية. لكن قنبلة GBU-57، وهي قنبلة خارقة للتحصينات، هي وحدها القادرة على الوصول إلى هذه المنشأة، وتمتلكها الولايات المتحدة حصراً. روجي خوري.
إسرائيل لا تملك القنبلة GBU-57 التي تزن 13 طناً وتستطيع اختراق عشرات الأمتار قبل أن تنفجر لتحقيق هدفها المعلن من الحرب، وهو منع طهران من حيازة السلاح النووي. الخبراء قالوا كل الأنظار تتجه نحو منشأة فوردو. تقع هذه المنشأة على عمق كبير يصل إلى نحو 100 متر تحت الأرض، ما يجعلها في مأمن من القنابل الإسرائيلية. تتميز هذه القنبلة الأمريكية بقدرتها على اختراق الصخور والخرسانة بعمق كبير. يوضح الجيش الأمريكي أن هذه القنبلة صممت لاختراق ما يصل إلى 200 قدم، أي حوالي 61 مترا تحت الأرض قبل أن تنفجر. وعلى عكس الصواريخ أو القنابل التي تنفجر شحنتها عند الاصطدام، تتمثل أهمية هذه الرؤوس الحربية الخارقة للتحصينات بأنها تخترق الأرض أولا ولا تنفجر إلا لدى وصولها إلى المنشأة القائمة تحت الأرض. تكمن فعاليتها أيضا في صاعقها الذي لا يفعل عند الارتطام، بل يكتشف التجويف وينفجر عند دخول القنبلة إلى المخبأ. بدأ تصميم هذه القنبلة مطلع العقد الأول من القرن 21، وطلب من شركة بوينغ عام 2009 إنتاج 20 منها. لا تستطيع إلقاء هذه القنبلة إلا طائرات بدو الأمريكية، وبإمكان كل طائرة حمل قنبلتي GBU-57. وإذا اتخذ قرار باستخدامها فلن تكتفي بإلقاء قنبلة واحدة وينتهي الأمر عند هذا الحد، بل ستستخدم أكثر من قنبلة لضمان تحقيق الهدف بنسبة 100%. وبحسب الخبراء، في حال لم تستخدم هذه القنبلة الأمريكية الخارقة للتحصينات في نهاية المطاف، يمكن للإسرائيليين مهاجمة المجمعات الواقعة تحت الأرض على غرار فوردو من خلال محاولة ضرب مداخلها وتدمير ما يمكن تدميره وقطع الكهرباء، وهو ما حصل على ما يبدو في نطنز.
وفي سياق الجهود الدبلوماسية، يعتزم وزراء خارجية فرنسا، ألمانيا وبريطانيا ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لقاء نظيرهم الإيراني لإجراء محادثات نووية في جنيف غدا الجمعة، وهذا وفق ما أفاد دبلوماسيون أوروبيون. ويأتي الاجتماع المخطط له فيما تدعو الدول الأوروبية إلى خفض التصعيد. وفي إطار دائما هاته المساعي، طلب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون من وزير الخارجية جانويل باغو أن يطلق في الأيام المقبلة مبادرة مع الشركاء الأوروبيين القريبين لاقتراح تسوية تفاوضية ملحة في شكل ينهي النزاع بين إسرائيل وإيران. مازن حمود.
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي في الإليزي عن قلقه حيال التصعيد القائم مع ضربات إسرائيلية على مزيد من الأهداف التي لا صلة لها بالبرنامج النووي والباليستي الإيراني، وعدد متزايد من الضحايا المدنيين في إيران وإسرائيل بحسب بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية. الرئيس الفرنسي شدد على ضرورة وضع حد سريع لهذه العمليات العسكرية كما قال البيان. وكرر ماكرون تأكيد رغبة فرنسا في الدخول بحوار بعيدا عن أي مساومات مع إيران بشأن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة بحسب تعبير البيان، لكنه لم يحدد طبيعة المبادرة التي سيتخذها وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو الذي حضر اجتماع مجلس الدفاع إلى جانب رئيس الوزراء فرانسوا بيرو ووزير الجيوش الفرنسية سيباستيان ليكورنو، حيث يجري وزير الخارجية الفرنسي اتصالات مكثفة منذ اندلاع النزاع بين إيران وإسرائيل مع نظيريه الألماني والبريطاني اللذين شاركا في المفاوضات مع طهران حول برنامجها النووي. الرئيس ماكرون طلب أيضا من وزارة الخارجية الفرنسية اتخاذ التدابير الضرورية لتسهيل مغادرة الرعاية الفرنسيين إيران أو إسرائيل وفق بيان قصر الإليزي الذي لم يقدم أي تفاصيل إضافية. وجدد الرئيس ماكرون نصحه بشدة بعدم السفر إلى هذين البلدين. وكان الرئيس الفرنسي صرح عقب شن إسرائيل غارات جوية على إيران أن التسوية دائمة لبرامج إيران النووية والصاروخية البالستية لا يمكن أن تتم إلا عبر التفاوض.
في اليوم 94 لاستئنافية الحرب على قطاع غزة، اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك مع المقاومة بالقطاع الفلسطيني المحاصر. إلى ذلك أفادت مصادر طبية بمستشفيي شهداء الأقصى والعودة بأن 16 فلسطينيا قتلوا وأصيب أكثر من 100 من منتظري المساعدات قرب محور نتسريم. وأسفرت عملية الاستهداف المرتبطة بما يعرف بفخاخ المساعدات الأمريكية الإسرائيلية عن استشهاد أو عن مقتل 300 فلسطيني وإصابة 2649 آخرين إلى جانب 9 مفقودين منذ بدء هذه الخطة. على صعيد آخر، وصفت رئيسة لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة وصفت دعم الولايات المتحدة لهذه المنظمة بأنه فاضح، لتنضم بذلك إلى موجة انتقادات موجهة لأساليب عمل هذه المنظمة الإنسانية. في الوقت ذاته دعت الأمم المتحدة قوة الإسرائيلية للتوقف عن استخدامها للقوة المميتة حول نقاط توزيع الغذاء في غزة، كما حذر مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية من أن مستشفيات القطاع تغرق في الظلام وأن المياه توشك على النفاذ وسيارات الإسعاف عاجزة عن نقل المصابين. في الضفة الغربية، أعلنت سرايا القدس كتيبة جنين تفجير عبوات ناسفة في آليات عسكرية إسرائيلية شمال الضفة، وفيما استمرت عملية الاقتحام للمدن والقرى وهدم البيوت، أجازت المحكمة العليا الإسرائيلية تنفيذ هدم جماعي لمنازل الفلسطينيين بمخيم جنين للاجئين شمال الضفة. في فرنسا، مهد وزير الداخلية الفرنسي برونو غوتايو لانطلاق عمليات تفتيش وطنية للحد من الهجرة غير القانونية. وأعلن غوتايو بدء تعبئة 4000 من رجال الدرك والشرطة والجمارك وقوات الجيش لاعتقال المهاجرين غير القانونيين. كما وجه غوتايو مذكرة إلى المحافظين أعطى فيها تعليمات لتفتيش القطارات المتجهة إلى الدول المجاورة والمدن الكبرى الفرنسية سواء عند الوصول أو المغادرة. روجي خوري.
في الساعات 48 المقبلة سنعبئ 4000 من رجال الدرك والشرطة والجمارك وقوات الجيش لاعتقال المهاجرين غير القانونيين. هذا ما قاله وزير الداخلية الفرنسي والذي جعل من مكافحة الهجرة أولوية لديه. ووجه الوزير مذكرة إلى المحافظين أعطى فيها تعليمات لتنفيذ عملية وطنية لتفتيش القطارات المتجهة إلى الدول المجاورة والمدن الكبرى الفرنسية سواء عند الوصول أو المغادرة. وأشاد روتايو في هذه الوثيقة بزيادة كبيرة في اعتراض أجانب ممن هم في وضعية غير قانونية خلال الأسابيع الأخيرة وبعملية وطنية لتفتيش الوافدين بحسب روتايو، والتي جرت في 20 و21 من أيار مايو الماضي وأسفرت عن اعتقال أكثر من 750 شخصا. كما أعلن أنه أعاد فرض رقابة أكثر صرامة على الحدود من خلال قوة حدودية مكونة من الشرطة والدرك والجمارك والجيش. وتابع ما أود قوله هو أن المهاجرين غير القانونيين غير مرحب بهم في فرنسا بأوضح العبارات. روتايو كان قد أصدر بداية أيار ميت تعميما وصف بأنه تحول كبير يهدف إلى تشديد معايير منح الجنسية للأجانب لجهة احترام القوانين وإتقان اللغة الفرنسية والاندماج في سوق العمل.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، أرسلت وزارة الخارجية برقية إلى بعثاتها حول دول العالم طالبت من خلالها مسؤولي القنصليات بإجراء تدقيق شامل ودقيق لجميع المتقدمين بتأشيرات من الطلاب والزائرين لبرامج التبادل لتحديد أولئك الذين يحملون مواقف عدائية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية. كما منحت البرقية موظفي القنصليات السلطة لأن يطلبوا من المتقدمين جعل جميع حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي مفتوحة. كان هذا آخر خبر بحوزتنا، ونصل الآن إلى أخبار الرياضة معك عبد. أهلا،
مرحبا سارة، وأهلا بمتابعي أخبار مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.
عبد السلام، في مونديال الأندية تألق لافت للهلال السعودي، هزيمة مدوية للعين الإماراتي، وهزيمة للوداد المغربي.
فعلا هذه ملخص أو عناوين مشاركة الأندية العربية الثلاث بين مساء أمس وفجر اليوم. فقد خطف الهلال السعودي تعادلا تاريخيا بنتيجة هدف لمثله مع ريال مدريد مساء أمس ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية. وتقدم ريال مدريد الذي دخل المباراة الأولى تحت قيادة مدربه الجديد تشابي ألونزو عند الدقيقة 34 عن طريق غونزالو غارسيا، قبل أن يدرك روبين نيفيز التعادل للهلال من ضربة جزاء عند الدقيقة 41. وشهدت الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني تصدي الحارس المغربي ياسين بونو لضربة جزاء من فالفيردي قائد ريال مدريد. ومن جهته خسر الوداد البيضاوي المغربي مباراته الأولى في المونديال أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين مقابل صفر أمس الأربعاء على ملعب في فيلادلفيا ضمن منافسات المجموعة السابعة. سجل لاعب الوسط في الفودان الهدف الأول وهو الأسرع إلى حد الآن في المونديال في الدقيقة الثانية، وأضاف الجناح البلجيكي جيريمي دوكو الهدف الثاني في الدقيقة 42. ومالت النتيجة لصالح سيتي منذ البداية رغم بعض الهجمات غير المكتملة من جانب الفريق المغربي. ومن جهته استهل العين الإماراتي مشاركته في المونديال بهزيمة ثقيلة أمام يوفنتوس الإيطالي استقرت على 5-0 فجر اليوم ضمن منافسات المجموعة الثامنة. افتتح الفرنسي راندال كولومواني التسجيل عند الدقيقة 11، ثم أضاف وضاعف البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو النتيجة بعدها بعشر دقائق، وأضاف التركي كينان يلدز الهدف الثالث في الدقيقة 31، وعاد كولومواني وسجل هدفه الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأكمل كونسيساو خماسية فريقه في الدقيقة 58. واليوم في برنامج المونديال بالميراس الأهلي المصري عند الساعة 6، وفي منتصف أو في 9 مساء عفوا إنتر ميامي يلاقي بورتو البرتغالي.
عبد السلام، من هو الرئيس الجديد للنادي الإفريقي التونسي؟
هو الدكتور محسن الترابلسي، جراح عظام ومفاصل معروف في تونس، يتمتع بسمعة طيبة في الأوساط الطبية والرياضية تربطه علاقة وثيقة بالنادي الإفريقي، حيث شغل منصب رئيس اللجنة الطبية وقاد هيكل السوسيوس للنادي الإفريقي الذي يركز على جمع التبرعات ودعم النادي ماديا. تولى رئاسة السوسيوس ما أكسبه خبرة في التنظيم وجمع الموارد، وهي خبرات أساسية لرئاسة نادي كبير. كما أنه كان قد رأس هيئة تسييرية لفترة وجيزة سنة 2021. سيتم انتخابه رسميا رئيسا للنادي في 21 يونيو مع غلق باب الترشحات أمس، وهو يترأس القائمة الوحيدة التي تقدمت لهذه الانتخابات، وهي تضم إلى جانبه مهدي ميلاد، هشام المناعي، سامي بلقاضي، إلياس ناجي، فريد خماخم، وهاجر بكر.
شكرا لك عبد السلام ضيف الله على هاته الورقة الرياضية. وبالرياضة ناتي لطي، أوراق الظهيرة تقبلوا في الأخير تحياتي الموصولة بتحيات غيمون جوان فيا الإخراج. إلى اللقاء.